أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العلي العظيم. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وضمن لهم الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى فإن دعاءه مستجاب إذا توافرت شرائط الاستجابة وانتفت موانع الإجابة. وقد ورد في فضل الدعاء وأهميته الكثير من الأحاديث الشريفة، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الدعاء مخ العبادة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. إذن الدعاء من الأمور المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يسأل الله أن يلبي حاجاته. كل إنسان منا لديه حاجات، لديه حوائج، يريد أن تقضى هذه الحوائج، والحل بالدعاء. الدعاء من الله سبحانه وتعالى. فالدعاء كما روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام: الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل. إذن من فوائد الدعاء، من آثار الدعاء، وآثار الدعاء كثيرة، من آثار الدعاء أنه يدفع البلاء عن الإنسان. ونريد أن أتحدث إليكم عن بعض آثار الدعاء وبركات الدعاء. ماذا نستفيد من الدعاء؟ أولا، الدعاء صلة بين العبد وخالقه. الدعاء يربطك بالله سبحانه وتعالى، يجعلك قريبا من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله سبحانه وتعالى أقرب شيء، أقرب إلينا من أي شيء آخر، فإني قريب. إذن لماذا لا ندعو الله؟ لماذا لا نلح عليه بالدعاء؟ أيتها الفتاة، أيها الشاب، أيها الإنسان، إذا واجهتك مشكلة، إذا كانت لديك حاجة، ادعو الله، ثم ادعوه، ثم ادعوه حتى يستجاب لك في الدعاء. قد لا يستجاب الدعاء من أول مرة، ولكن قد يستجاب لك فيما بعد. على الإنسان أن يدعو الله وأن يلح عليه بالدعاء لقضاء حوائج الدنيا والآخرة. فقد روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام: الدعاء على ثلاث: إما أن يدخر له، وإما أن يعجل له، وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه. إذن الدعاء على ثلاث حالات: إما أنه الله سبحانه وتعالى يدخر له هذا الدعاء وأجر الدعاء وثواب الدعاء، أو يؤخر عنه الإجابة إلى وقت آخر لمصلحة الإنسان، وإما أن يعجل له في الإجابة ويستجاب له بسرعة، وإما أن يدفع الإنسان بلاء. فالإنسان معرض في هذه الدنيا للمكروهات، معرض للبلاء، بالدعاء يدفع عن نفسه البلاء. ثانيا، من آثار الدعاء تنمية الرصيد الروحي عند الإنسان. أدعية أهل البيت عليهم السلام من أهم الأمور التي تزيد في الإنسان الزاد الروحي والمعنوي. خصوصا ونحن في هذا العصر الذي طغت فيه المادة المادية على كل شيء، نحن أحوج ما نكون إلى الدعاء، إلى الارتباط بالله عز وجل، إلى أن ننمي في أنفسنا الرصيد الروحي. الإنسان بحاجة إلى تربية روحه. الإنسان ليس بحاجة فقط إلى الأكل والشرب، وإنما يحتاج أيضا إلى تنمية الرصيد الروحي. بماذا ننمي الرصيد الروحي؟ من أهم الوسائل الدعاء. أكثر من الدعاء، عليكم بالدعاء فإنه سلاح المؤمن. على الفتاة أن تقرأ في كل يوم من الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية التي هي زبور آل محمد وإنجيل أهل البيت عليهم السلام. هذه الصحيفة هي سفر قيم لما فيها من أدعية، من كنوز معرفية وفكرية وعقائدية وأخلاقية وتربوية. علينا جميعا أن نسعى للمداومة على قراءة الصحيفة السجادية المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام. وثالثا من آثار الدعاء قضاء الحوائج. الله سبحانه وتعالى يقضي حوائج الإنسان في الدنيا وفي الآخرة بالدعاء. روي في الحديث الشريف أن رجلين كانا يعملان عملا واحدا، وفي الآخرة رأى أحدهما أن صاحبه أرفع شهادة في الجنة، في الجنة منزلة قصرة، في الجنة أعلى وأفخام. فاستغرب صاحبه من ذلك وقال: كنا نعمل نفس العمل ونؤدي نفس الأعمال، فكيف أنت لك مكان أرفع وأفخم في الجنة؟ فقال، فجاءه الجواب أن هذا الرجل كان يسأل ويلح في الدعاء وأنت لم تكن تسأل. ماذا يمنعنا من أن نسأل الله، من أن نطلب حوائجنا من الله عز وجل؟ هذه وسيلة مهمة لتلبية وقضاء حوائج الدنيا والآخرة. هذا المحور الأول من آثار الدعاء وبركات الدعاء. المحور الثاني شراعة استجابة الدعاء. حتى يستجاب دعاءنا هناك شرائط، هناك أمور تساعد على استجابة الدعاء. الشرط الأول معرفة الله سبحانه وتعالى. من شرائط استجابة الدعاء أن نعرف الله حق معرفته. فقد جاء جماعة إلى الإمام الصادق عليه السلام وقالوا له: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا، نحن ليل ونهار ندعو، ندعو الله أن يقضي لنا حوائجنا لكن لا يستجاب لنا. فقال لهم الإمام عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. دعاء الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عن معرفة به، عن عقيدة صحيحة، عن إخلاص، عن يقين. إما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى وهو يجهل به، وهو لا يعرف الله حق معرفته، هذا من موانع استجابة الدعاء. ثانيا العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. من شرائط استجابة الدعوة أن الإنسان يعمل بما أمره الله ويجتنب ما نهاه عنه حتى يستجاب دعاءه. يما إذا إنسان يرتكب الموبقات ويرتكب المحرمات ويرتكب هذا ارتكاب المحرمات من موانع استجابة الدعاء، يمنع استجابة الدعاء. إذن هناك في شروط تؤدي إلى استجابة الدعاء وهناك موانع. الشرط أن تأتي بما أمر الله به من واجبات وتجتنب ما نهى عنه، والمانع أن ترتكب المحرمات والموبقات وما شابه ذلك. ثالثا من شرائط استجابة الدعاء حضور القلب. أن يكون الإنسان حين الدعاء، أن يكون حاضر القلب متفاعلا بوجدانه، متفاعلا بكل كيانه، متفاعلا بكل شخصيته، متوجها إلى الله عز وجل حتى يستجاب له. أما الإنسان يدعو الله وقلبه ساهي، يدعو الله وهو مشغول بالموبايل، يدعو الله وهو مشتت الذهن، يدعو الله وهو منشغل بالدنيا، هذا لا يستجاب دعاءه. من شرائط استجابة الدعاء حضور القلب، فقد ورد في روايات كثيرة بما معنى الأحاديث أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه ساهٍ وغافل. ومن شرائط استجابة الدعاء أيضا طيب المكسب وحلية الأكل، أن يكون الإنسان مكسبه من حلال، أكله من حلال، طعامه من حلال، لا يأكل إلا من حلال، هذا من شرائط استجابة الدعاء. أما الإنسان الذي يتعود على أكل الحرام والعياذ بالله، أو يأكل من أي مكان لا بغير مبالاة، أو لا يهتم بالحلال والحرام في أكله وشربه، أو يذهب إلى أي مكان ويأكل وإن كان يعلم بأن هذا المكان فيه طعام ولحوم غير مذبوحة على الطريقة الشرعية، فهذا من موانع استجابة الدعاء. إذن من الموانع أكل الحرام، من الموانع هو الإدمان على الحرام، وإما من شرائط استجابة الدعاء فأن يكون الإنسان حريصا على حلية طعامه وأكله، وأيضا مهتما بطيب مكسبه وماله. وأيضا من شرائط استجابة الدعاء ترصد الأوقات المناسبة للدعاء، يصح للإنسان أن يدعو الله في أي وقت وهو راجح في نفسه، ولكن هناك أوقات ورد الحث عليها كيوم الجمعة مثلا، كآخر ساعة من نهار يوم الجمعة، كيوم عرفة، كعند نزول المطر الغيث، كعند بعد تلاوة القرآن الكريم، بعد الانتهاء من الصلوات، هذه من الأوقات المهمة لاستجابة الدعاء. في ليلة القدر أيضا هناك أوقات إذن ورد التأكيد عليها لاستجابة الدعاء، وعلى المؤمن أن يترصد هذه الأوقات المهمة لكي يستجاب دعاءه. هذه إذن من أهم الشروط استجابة الدعاء. وأيضا أوضحنا في نفس الكلام موانع إجابة الدعاء. الآن نتحدث عن بعض صور استجابة الدعاء. هناك صور لاستجابة الدعاء، ما هي هذه الصور؟ أولا دعاء الوالدين لأولادهم، من الأدعية المستجابة هو دعاء الوالدين لأولادهم، دعاء الأب لأولاده، دعاء الأم لأولادها، هذه من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء. وهنا على المرء أن يحرص على رضا والديه حتى يدعوان له. ومن كما أن من دعاء الوالدين المستجاب لو دعا الوالدين على أولادهم، لو كان الوالد مثلا الولد أو البنت الفتاة أو الشاب من العاقين لآبائهم وأمهاتهم ودعوا عليهم استجاب لهم الدعاء. إذن من الصور الدعاء المستجابة دعاء الوالدين. دائما إذا عندك حاجة قل لأبيك قل لأمك أن يدعو لك. ثانيا دعاء المظلوم على من ظلمه، من الصور استجابة الدعاء دعاء المظلوم على من ظلمه، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ما في حجاب بين دعوة المظلوم وبين وصول دعائه إلى الله، ما في شيء يمنع هذا استجابة دعائه. وسئل أمير المؤمنين عليه السلام كم بين السماء والأرض، فقال عليه السلام بين السماء والأرض مد البصر ودعوة المظلوم. إذن احذر أن تظلم أحدا أو أن تسيء إلى أحدا، فقد يدعو عليك ويستجاب دعاءه. ثالثا، دعاء المؤمن لأخيه المؤمن. من الأدعية المستجابة أن يدعو المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب، وفي هذا روايات عديدة. وقد كانت سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تدعو للمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام الحسن عليه السلام: دخلت على أمي في ليلة جمعتها فرأيتها راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الفجر، يعني حتى الصباح، من أول الليل إلى الصباح، وهي تدعو الله سبحانه وتعالى، تصلي لله. ثم رأيتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولجيرانها، فقلت لها: يا أمة، لما تدعين لغيرك ولا تدعين لنفسك؟ أشوفش تدعو للمؤمنين والمؤمنات وللجيران بس ما تدعو لنفسك. فقالت عليها السلام: يا بني، الجار ثم الدار. إذن السيدة زهراء سلام الله عليها كانت تؤثر الآخرين على نفسها، كانت تهتم بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللجيران ولمن تعرفهم. وهكذا على المؤمن أن يدعو لإخوانه المؤمنين بظهر الغيب، أن تدعو لأصدقائك أيتها الفتاة، أن تدعو أيضا لصديقاتك، أن تدعو لأهلك، أن تدعو لوالديك. على الإنسان أن لا يكون أنانيا، لا يدعو إلا لنفسه. يقال من باب الملاطفة أن شخصا جاء يطوف حول الكعبة المشرفة فقال: يا الله، اللهم اغفر لي ولا تغفر لأحد غيري. فاستغربوا الناس، سألوه لماذا، قال: لأنه من المستحيل أن يغفر الله لكل الناس، أنا أريد الله يغفر لي بس أنا. بعض الناس عندها النوع من الأنانية، ما يفكر إلا في نفسه، لا يفكر حتى بالدعاء، لا يدعو إلا لنفسه. لذلك احنا في صلاة الليل يستحب للإنسان أن يدعو بالمغفرة لأربعين مؤمنا. أيضا فكر في الآخرين، حتى ومن صور التفكير في الآخرين الدعاء لهم بالخير وبالمغفرة والرحمة والبركة. إذن دعاء المؤمن لأخيه المؤمن هذا من الأدعية المستجابة للإنسان. بقي أن نقول إن الدعاء من أهم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليه وأن يداوم على قراءة الأدعية. في كل يوم الإنسان يقرأ بعض الأدعية، الأدعية الواردة مثلا في تعقيبات بعد الصلاة، أدعية الأيام والليالي، الأدعية الموجودة في المناسبات. الحمد لله في كتب الأدعية عندنا الكثير من الأدعية الشريفة المأثورة عن العترة الطاهرة سلام الله عليهم، التي تؤكد على أهمية الدعاء وأهمية أن الإنسان يحافظ. هذا من البرامج الروحية المهمة، ليل ونهار عندنا أدعية، في كل يوم عندنا أدعية، في كل شهر له أدعية، في كل الأيام في أدعية خاصة، في كل المناسبات هناك أدعية، حتى يكون المؤمن على علاقة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. أتمنى لكم جميعا الخير والبركة والسداد والتوفيق، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.